أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في الإشكالات التي أوردت من الأعلام على نظرية المحقق العراقي القائل بأن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ممكن إثباتا، ولكنه مشروط بعدم الترخيص في الطرف الآخر. تقدمت 6 إشكالات من الأعلام والمحققين. الإشكال 7 ما ذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وهو مبتني على 2 مهمتين في التخير. الأولى في مقام الثبوت، والثانية في مقام الإثبات. أما النقطة الأولى في مقام الثبوت، فإن التخير على نحوين: الأول التخير الواقعي، أعني بصفة الحكم الواقعي، والثاني التخير الظاهري، أعني بصفة الحكم الظاهري. بالنسبة إلى الأول، فيمكن تقسيمه إلى قسمين: الأول أن يتعلق الحكم الجامع بين الأطراف في التخير، كما قيل إن الجامع بين الخصال 3 للكفارة هو متعلق الحكم الشرعي. وهو الفعل العبادي، سواء كان إطعاما أم كان عتقا أم كان صياما. القسم الثاني أن يأتي التأخير الشرعي الواقع على صياغة الأمر المشروط، وهو: إن اختاريت مثلا صلاة الظهر فلك أن تترك صلاة الجمعة، وإن اختاريت صلاة الجمعة فلك أن تختار أن تترك صلاة الظهر. فالتخير في كل طرف مشروط بترك الآخر. إن لم تختار ترك الآخر فلا يجوز لك إتيان الأول كما في الشبهات التحريمية. وهذا لا غبار عليه. وأما في الحكم الظاهري، أعني التخير على مستوى الحكم الظاهري، فإنه لا يمكن أن ينقسم إلى هذين القسمين، لأن الملاك في الحكم الظاهري هو ترجيح أحد الطرفين في تزاحم الملاكات من حيث الترخيص ومن حيث الإلزام. فإذا في مقام التزاحم يرى الشارع المقدس أن ملاك الترخيص أهم فيرخص في ترك المأمور به أو مخالفة الأمر وإن كان منتهيا إلى المخالفة القطعية. وإن رجح في مقام التزاحم ملاك الإلزام فإنه يحكم بعدم الترخيص حتى وإن لم تحصل الموافقة القطعية. وإذا رأى الشارع أن ملاك الترخيص مهم لا يجوز تفويته وملاك الإلزام أيضا مهم لا يجوز تفويته حكم بالتخير لعدم ترجيح أحدهما على الآخر، وعليه يكون الترخيص في الحكم الظاهري دائما على صيغة المشروط، فكل طرف في التخير الظاهري يجوز ارتكابه بشرط ترك الطرف الآخر. فلا يتعلق التخير في الحكم الظاهري بالجامع، إذ لا يعقل جامع بين ملاك الإلزام وبين ملاك الترخيص إذا كانا مهمين في نظر الشارع. فدائما التخير على مستوى الحكم الظاهري يكون تخيرا مشروطا أو ترخيصا مشروطا ولا يتعلق بالجامع، بخلاف التخيير في الحكم الواقعي، فإنه قد يتعلق بالجامع بين الأطراف، وقد يكون بصيغة الترخيص المشروط، وهو ارتكاب أحد الأطراف بالشرط ترك الطرف الآخر. وهذا الفرق الجوهري بين التخيير في الحكم الواقعي والتخيير، عليكم السلام ورحمة الله، في الحكم الظاهري. ولا يخفى، قبل ما ندخل في النقطة الثانية في كلام الشهيد الصدر، أن هذا التفريق مبني على مبنى في جعل الحكم الظاهري، من أن الحكم الظاهري مبني على التزاحم في الملاكات. إذا واحد وافق الشهيد الصدر في هذا الملاك، إذن هذا الفرق الجوهري جلي جدا، ولا يمكن تصور تخيير على مستوى الحكم الظاهري متعلق بالجامع. ولذلك إذا قلنا أن الخصال التخيير بين الخصال الثلاثة في الكفارة حكم ظاهري، لا ينبغي أن نفسره بالجامع، فدائما يفسر بالترخيص المشروط، يعني يجوز لك ترك العتق إن اختاريت الإطعام أو الصيام، يجوز لك ترك الصيام والعتق إن اختاريت الإطعام، وإن لم تختار الإطعام فلا يجوز لك ترك الأطراف. هذه من حيث مقام الثبوت، النقطة الأولى في إشكال الشهيد الصدر على المحقق العراقي. النقطة الثانية هي نقطة تعود إلى مقام الإثبات. موضوع البحث في الترخيص في أطراف العلم الإجمالي إطلاق أدلة الأصول العملية الترخيصية، فإن مقتضى هذه الأدلة أنه تشمل الأصول العملية أطراف العلم الإجمالي، ولكن شمولها بصيغة الترخيص المشروط أم بصيغة الجامع؟ ظاهر هذه الأدلة أنها تشمل الترخيص في الطرفين على السواء، لا بصيغة الجامع ولا بصيغة المشروط. أما بصيغة الجامع فيحتاج إلى مؤونة زائدة، لا يستفاد من إطلاق أدلة الأصول العملية الترخيصية أن هناك جامع بين الأطراف في العلم الإجمالي تعلق به الحكم التخييري، وعلى هذا الأساس يكون المكلف مخير بين شرب الإناء الأول وشرب الإناء الثاني. فإن تصوير التخير بنحو الجامع فيه مؤونة زائدة، خصوصا مع ما ذكرنا في النقطة الأولى أن التخير على سبيل الحكم الظاهري لا يتصور في الجامع، وإنما دائما يكون على نحو المشروط بين الأطراف، لأن ملاك الحكم الظاهري وهو التزاحم في الملاكات لا يتصور فيه الجامع بين الملاكات المتزاحمة. فكما ذكرنا ثلاث صور لا رابع لها: إما يقدم ملاك الترخيص، إما يقدم ملاك الإلزام، وإما أن ملاك الإلزام والترخيص في عرض واحد فالمولى يحكم بالتخير. إذن هذه الأدلة، يعني أدلة الأصول العملية الترخيصية التي استنادا إلى إطلاقها يريد المحقق العراقي أن يستنبط منها الترخيص المشروط في أطراف العلم الإجمالي، إن يفسر الترخيص بنحو الجامع فإن الجامع غير معقول في المقام لأنه حكم ظاهري وفيه كلفة في مقام الإثبات، لأن ظاهر أدلة البراءة الشرعية والنقلية والاستصحاب وأصالة الحل ونحو ذلك من الأصول الترخيصية أن المرخص فيه شيء معين وليس هو الجامع بين شيئين. وأما الترخيص المشروط فإن الترخيص المشروط أيضا لا يمكن استنباطه من الأدلة، لأن هذه الأدلة ظاهرة في الترخيص المطلق، والترخيص المشروط لا يستفاد من أدلة البراءة الشرعية ولا من أدلة البراءة العقلية ولا من الاستصحاب وغير ذلك من الأصول العملية الترخيصية. إذن حاصل إشكال المحقق الشهيد الصدر على المحقق العراقي أن الترخيص في المقام ظاهري ولا يعقل تعلقه بالجامع، لأن الحكم الظاهري مبني على تزاحم الملاكات، وفي مقام التزاحم إما ترجيح وإما تساوي، وليس هناك تصور عن الجامع. وإن كان المراد من الترخيص في هذه الأدلة الأصول العملية الترخيص المشروط، فإنه يحتاج إلى شاهد وقرينة، فإن إطلاق أدلة الأصول الترخيصية مطابقة والتزاما يقتضي الترخيص المطلق. عندما قال الإمام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، لا يستفاد من هذا الحديث أنه الإناء الأول لك حلال بشرط أن لا تشرب الإناء الثاني. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، يعني تفصيلا، والإناء الأول ليس حراما بعينه فيجوز شربه، الإناء الثاني ليس حراما بعينه فيجوز شربه. إذن كيف يستخرج المحقق العراقي من أدلة الأصول العملية الترخيصية الترخيص المشروط، بحيث كل طرف من الأطراف إذا أنت مرخص فيه فإنك مقيد بعدم الترخيص في الطرف الآخر؟ لا، يقول الإطلاق ما يدل على ذلك، فيها مؤونة. أي وين المؤونة؟ المؤونة إما تفسر بالجامع، والجامع غير معقول على حسب رأي شهيد الصدر، وإما أن المؤونة تكون في الخطاب، والخطاب ظاهر في الترخيص المطلق ولا يدل على الترخيص المقيد. أيوة، المقيد اللبي ما هو؟ إيه، صار هذا حكم العقل أنه لا أقع في المخالفة القطعية. لا، إذا هيجي، لا، شوفوا المشهور شو يقولون، يقولون يمنعه هذا الترخيص المطلق حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية. إذن حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية يعني تنجيز العلم الإجمالي. إذن أطراف العلم الإجمالي من البداية لا تدخل في إطلاق أدلة الأصول العملية الترخيصية. هذا رأي المشهور. طيب، ما لا إطلاق، أحسنتم. لذلك المحقق العراقي بهذه المحاولة العلمية الدقيقة يريد يتخلص من إشكال المشهور أنه أنا لا أقع في المخالفة القطعية ولا أرفع اليد عن إطلاق أدلة الترخيص. أجمع بين عدم الوقوع في المخالفة القطعية وبين إطلاق أدلة الترخيص بمقالة الترخيص المشروط. لذلك إشكال الشهيد الصادر يتلخص في نقطتين. النقطة الأولى أن الترخيص في الأدلة الأصول العملية ظاهري، والترخيص الظاهري لا يتعلق بالجامع، إذن لا يمكن أن نصور ترخيصا واقعيا في المقام، لأن الترخيص الواقعي يتعلق بالجامع، والترخيص الموجود عندنا هو ظاهري وليس واقعي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كأنما، يعني كأنما السيد الشهيد يتنازل عن النقطة الأولى، نقول أن الترخيص ولو بنحو المشروط أو بنحو الجامع معقول، إلا أن أدلة الأصول العملية لا تساعد على إثباته. على صيغة الجامع غير معقول ثبوتا، كيف يكون معقولا إثباتا؟ على صيغة الترخيص المشروط معقول ثبوتا في التخير الظاهري، ولكن مقتضى إطلاق الأصول العملية هو الترخيص المطلق، والترخيص المشروط يحتاج إلى مؤونة زائدة، وأين الدليل على تلك المؤونة الزائدة؟ في الخطابات الشرعية. هذا حاصل إشكال السابع الشهيد الصدر على نظرية المحقق العراقي. يمكن أن نلاحظ على هذا الإشكال ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن النقطة الإثباتية وهي أن إطلاق أدلة الأصول الترخيصية لا يسع لإثبات الترخيص المشروط لو سلمنا بها فإنها تتجلى في أدلة الأصل العملي الواحد كالبراءة. إذا أردنا أن نجريها في الطرفين فإن إطلاقها يقتضي الترخيص المطلق والمشروط يحتاج إلى مؤونة زائدة، ولكن الأصول العملية الترخيصية ليست منحصرة في البراءة، فإنها تشمل الاستصحاب وأصالة الحل وغيرها من الأصول. فلو أراد الفقيه أن يجري الأصل العملي المرخص في أحد الطرفين بصيغة البراءة وفي الطرف الآخر بصيغة أصالة الطهارة، فيمكن القول بأن مقتضى التعارض بينهما لأنهما ينتهيان إلى المخالفة القطعية رفع اليد عن إطلاق كل واحد منهما بالنسبة إلى الطرف الآخر، وأن البراءة تجري في الطرف الأول وأصالة الطهارة تجري فقط في الطرف الثاني، فنتيجة الجمع بينهما هو الترخيص المشروط. إذن لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، فإن الحاجة إليها فيما إذا كان الأصل المرخص واحدا في الطرفين ودليله واحد، أما إذا كان الأصل المرخص نوعان من الأصول ولكل نوع دليله الخاص فإنه يرفع اليد عن إطلاقهما بالنسبة إلى الطرف الذي يجري فيه الآخر، ونتيجته الترخيص المشروط. مثلا نقول الإطلاق طبعا الأحوالي، هذا نشرح هذه النقطة مهمة، مقتضى إطلاق أدلة البراءة أن البراءة تجري في إناء الأول سواء أجريت الطهارة في الإناء الثاني أم لا، وكذلك الطهارة في الإناء الثاني تجري سواء أجريت البراءة في الإناء الأول أم لا. أما إذا رفعنا اليد لأجل التعارض بينهما، لأنه لو أخذنا بإطلاقهما استلزم الوقوع في المخالفة القطعية، فنرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي فنقول تجري البراءة في الإناء الأول إذا لم تكن مجريا للطهارة في الإناء الثاني، وتجري الطهارة في الإناء الثاني في حال أنك لم تكن عازما على إجراء البراءة في الإناء الأول. إذن ليس فيها مؤونة زائدة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على كلام الشهيد الصدر رحمة الله عليه أنه لو سلمنا أن أدلة الترخيص في أصل واحد لا تشمل الترخيص المشروط، لأن فيها مؤونة زائدة، فإنه إذا بقيت على إطلاقها تنتهي إلى المخالفة القطعية. مثلا البراءة الشرعية لو أخذنا بإطلاقها فإنها تجري في الإناء الأول وتجري في الإناء الثاني، لأن كليهما مشكوك الحلية والحرمة، وبما أن جريانها في الإناءين مستلزم للمخالفة القطعية المحرمة قطعا عقلا وشرعا، إذن نرفع اليد عن إطلاقها فنقتصر على الترخيص وجريانها في أحد الإناءين. إذن لا مؤونة في استنباط الترخيص المشروط من أدلة أصل عملي مرخص واحد، فإن العاقل يمنع من هذا الإطلاق، ومنعه يقتضي الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الترخيص أحد الإناءين لا كليهما. إذن يظهر من خلال هاتين الملاحظتين أن ما أورده الشهيد الصدر على نظرية المحقق العراقي ليس مقبولا. هذا تمام الكلام حول الإشكال السابق، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل.